إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، بادئ ذي بدء، نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذا الحي الطيب وفي هذا المسجد المبارك نجتمع فيه وإياكم فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. فجزى الله خيرًا كل من أسهم وأعان لعقد مثل هذه المجالس المباركة وهذه الحلقات الفاضلة التي يعم نفعها للقاصي والداني. وهكذا إخواني في الله، بعد شكر الله، شكرنا لأخينا أبي أحمد جزاه الله خيرًا فيما كان من مقدمته وما كان بترحيبه بإخوانه، وهذا من دمث أخلاقه، فجزاه الله خير الجزاء. وإن كان هذا المسجد هم سعداء بنا، فنحن والله بهم أسعد، وكيف لا، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وحسبنا أن جمعتنا مثل هذه المجالس المباركة التي من اجتمع فيها وحولها ما خاب سعيه، بل وهي من أعظم المؤاخاة التي جعلها الله جل وعلا لأهل هذه الدنيا، أن نجتمع على طاعته وعلى ذكره والتعاون على إحياء شعائر دينه. فالحمد لله أن جمع بين القلوب من غير ميعاد. إخواني في الله، حديثي وإياكم في هذا المقام، وخاصة ونحن قريب عهد بختام شهر رمضان، تلكم الأيام والتي كانت من أجمل أيام أهل الإسلام، أقبل فيها من أقبل على طاعة الرحمن، بل الكل قد بذل ما يستطيع على بذله من طاعات وأعمال وأقوال وأحوال، ذاك بصلاة وصيام، وآخر بذكر الله وقراءة للقرآن، وآخر بالبذل والعطاء والبر والإحسان. فالكل قد شمر عن ساعد الجد لكي يصل إلى رضا الرحمن جل في علاه. وهذا كان من عظيم إنعام الله علينا، أن يسر لنا حضور هذا الشهر بكماله وتمامه، بإدراك لياليه والتقلب في أيامه. فكم من أناس كانوا أشد منا حرصا وأكثر منا حبا على حضور هذا الشهر، لكن سبقتهم الآجال ووافتهم المنية وقضوا نحبهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إخواني في الله، ما إن يكاد ينقضي رمضان إلا ورأينا بعض الظواهر والسلوكيات المشينة، سلوكيات دينية ما كان ينبغي على أهل الإسلام أن يتخلقوا بها. وإن هذه الظواهر إخواني في الله، والتي أشير إليها إشارات، وهي تنبئ عن خطأ عظيم في تربية المسلم لنفسه مع ربه جل وعلا، من ذلكم ما كان من أمر الاغترار على الله بطاعاتك وعباداتك. قد حصل هذا، كم منا من لربما إذا رأى من نفسه طاعة وعبادة فيرى أنه بعد رمضان له أن يفسح له المجال بفعل المنكرات، بحجة أنه يكفيه أنه صلى وصام وذكر الله وقرأ القرآن، كما قال ربنا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. وهذه من الظواهر المشينة. ومن الظواهر كذلكم المنحرفة ما نراه من بعض الناس أنه بعدما تحصل على هذه الحسنات من جراء الأعمال والطاعات التي تعب عليها في رمضان، إذ به تذهب عليه سدى، وذلك بعدما تورط في محبطات الأعمال، ما تفطن لها، وقع في أقوال، وقع في أحوال لربما عادت على أعماله وعلى حسناته بالزوال، وهذا من عظيم الخسران. هذا من عظيم الخسران أن تذهب عليك أعمالك يا عبد الله أدراج الرياح. وهذا كذلك من الظواهر المشينة. من الظواهر المشينة التي أشير إليها ما كان من الانقطاع عن الطاعات والأعمال، وهذا في حق أناس كانوا قد بذلوا الكثير في طاعة الله جل وعلا في هذا الشهر الفضيل بصلاة وصيام وقراءة للقرآن وذكر للرحمن وبر وتقى وإحسان، لكن متى ما ولى رمضان ترك هذا بالكلية، وكأنه يعبد رمضان لا يعبد رب رمضان، ورمضان شهر فات ويفوت، لكن رب رمضان هو حي لا يموت جل في علاه. إخواني في الله، هذه الظواهر التي سمعتموها آنفا المقام فيها يطول، والتحدث في تفاصيلها مما يحتاج لها هذا المقام وأكثر من مقام، لكن حسبي إخواني في الله أني أشير إلى أحد هذه الظواهر نتحدث عنها، وهي الظاهرة الثالثة، وهي من أعظم الظواهر فشواً وانتشاراً بين الأفراد والمجتمعات، ألا وهو الانقطاع عن الأعمال الصالحات. بالأمس يا عبد الله وانظروا، ولينظر كل منا إلى نفسه، ولينظر كذلك إلى غيره، وليستذكر ما كيف كان حاله في مسجده. في رمضان كانت المساجد تضج وتعج بالمصلين وبالتالين والقارئين والذاكرين والمصلين، ما إن ولى رمضان إلا وقلت الأعداد، قل من يقرأ منا القرآن، قل منا من يحرص على الصلاة والصيام والقيام، تبددت تلكم الجهود وضاعت تلكم الأعمال التي قام عليها الكثير من الناس، فما رأينا إلا القليل. إخواني في الله، إن كان من حديث في هذا المقام وبه نشعذ الهمم إلى الاستمرار على الأعمال، ينبغي أن نتفطن إلى مسألة مهمة، ألا وهي: هل تظن يا عبد الله أن ما قمت به من أعمال، وتأمل يا عبد الله أعمالك التي أنت قمت بها في رمضان، هل تظن أن أعمالك التي قمت بها هي فقط إبراء للذمة، وأنها فقط هي سبب من أسباب دخول الجنة؟ لا يا عبد الله، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. الأعمال الصالحة نعم نفعلها إبراء للذمة، لأن الله أمر بها، رغب إليها، حث عليها، وهي كذلك سبب من أعظم أسباب دخول الجنة، لكن لا يقف الأمر إلى هذا الحد، بل إن الأعمال يا عبد الله من أعظم أسباب تغير الأحوال. الأعمال الصالحة من أعظم أسباب تغير الأحوال، سواء كانت أحوالنا في الدنيا أو أحوالنا في الآخرة. أحوالنا في الدنيا وأحوالنا في الآخرة هي مرهونة بأعمالنا. قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. قال المفسرون: الحياة الطيبة المقصود بها هي الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، تكون حياة طيبة بالعمل الصالح، تعيش يا عبد الله عيشة هنيئة، فأنت الذي تستثمر الأعمال. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة. الأعمال الصالحة مردودها وجزاؤها وثوابها يكون في الدنيا بما نجده من تغير أحوالنا، ونجده أيضا في الآخرة مما يكون من تسيير أحوالنا في الآخرة. في الآخرة في خطبة الجمعة التي أقيمت في جامع التقوى تحدثت فيها إخواني في الله حول أن الأعمال الصالحة سبب من أعظم أسباب تغير أحوالنا الدنيوية، يغير الله حالنا بما يكون من أعمالنا. فالعمل الصالح سبب من أسباب سكون القلب وراحة النفس، وهو سبب كذلك لنيل الإجلال والاحترام والتوقير لدى الأنام. العمل الصالح سبب من أعظم أسباب حفظ الأهالي والذرار من بعدك ومنهم تحت يدك. العمل الصالح سبب من أسباب الأمن والأمان للأفراد وعلى ربوع البلدان. العمل الصالح من أعظم الأسباب التي تستجلب فيها الأرزاق. العمل الصالح سبب من أعظم الأسباب التي يصلح الله فيها البلاد والعباد والأفراد والمجتمعات، ويغير الله الأكوان، يغير الله الأكوان. العمل الصالح سبب ليس فقط في جلب الخير، بل كذلك في دفع الضر والشدائد والنكبات والمحن والفتن والمصاعب والفتن والشدائد والنكبات، كل ذلك مما يكمن في حياتنا الدنيا يكون بالعمل الصالح. ولست الآن في صدد ذكر ذلك، قد ذكرنا ذلك، ومن أراد أن يستزيد فليراجع ما ذكر. لكن مواصلة، مواصلة يا عبد الله في بيان العمل الصالح. يا من تتقاعس عنه وتتباطأ فيه، اعلم كما أنه سبب من أعظم أسباب تغير أحوالك في الدنيا، فهو كذلك من أعظم أسباب حالك وتغيرها في الآخرة. الحياة الأخروية، لا أتحدث عن الجنة، لا، من حياة من لحظة موتك إلى الجنة هناك المفاوز العظيمة، الآلاف والآلاف والآلاف من السنين تمضي على الخلائق والأكوان، كل ذلك مرهون بالعمل الصالح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لن يكون أبدا، الحياة والممات سواء بالنسبة للذي اجترح السيئات المعاصي والذنوب كحال من حرص على الأعمال الصالحة. العمل الصالح يا عبد الله تبدأ مراحل الآخرة منذ أن تفارق هذه الدنيا. إذا أردت يا عبد الله أن تموت وأنت مطمئن البال وتبشر بجنان الخلد، احرص على أن الموت يأتيك وأنت على عمل صالح. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته فيقبض عليه. الله أكبر. العمل صالح إذا جاءتك منيتك وأنت على عمل صالح احمد الله، فالله أراد بك خيرا بالعمل الصالح. كونك تموت على حسن خاتمة، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به أدخله الله الجنة بالعمل الصالح. قد يقول قائل: وكيف لي أن أعرف أن المنية، أنا منيتي ستأتيني في اليوم الفلاني حتى أستعد بالعمل الصالح؟ لن تعرف، لن تعرف أبدا. إذن هذا مفاده أن تكون دائما على عمل صالح. فإذا جاءتك منيتك في ليل أو نهار وأنت على عمل صالح، كانت هذه من أعظم مبشراتك فيما سيأتيك يوم القيامة. فإن مت يا عبد الله، تأتي مسألة قبض الأرواح، تنزل الملائكة من السماء، حينها نزع روحك، نزع روحك إنما هو مرهون بعملك، أنت محسوب على من؟ فإن كنت محسوب على أهل الصلاح ممن عمر الدنيا بالأعمال الصالحة، فأبشر يا عبد الله، فأبشر يا عبد الله بقبض روحك. كما جاء في مسند الإمام أحمد أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأنهم الشمس، فيجلس ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه وينادي النفس مخاطبا لها: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فيخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء. هذا العبد الصالح. أما إذا كان العبد كما جاء في حديث البراء: وأما العبد الكافر أو الفاجر العاصي البعيد عن ربه، في قبض روحه تنزل عليه ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، فينزل إليه على رأسه ملك الموت ويخاطب النفس: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه بين أعضائه تحاول أن تهرب من مسألة النزع والقبض، فيقبضها وينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هكذا يا عبد الله تتم بدايات مراحل الآخرة بما يكون من صلاحك أو فسادك. فإذا تمت قضية نزع الأرواح، تأتي بعد ذلك مسألة البرزخ وما يكون في القبر. أعظم ما ينفعك وأنت يا عبد الله في هذه الحفرة التي لا أنيس فيها ولا جليس إلا ما كان من عملك الصالح. جاء في الصحيح من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. العمل هو الذي يبقى معك، العمل هو الذي سيحدد مصيرك وأنت في هذه الحفرة، إما أن تنعم وإما أن تعذب. وقد جاء ذلك موضحا في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أن العبد الصالح إذا كان في قبره خرج إليه رجل أبيض الوجه أبيض الثوب طيب الريح فيقول أبشر أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي توعد. فيقول هذا الميت للرجل من أنت من أنت فوجهك الذي يأتي بخير فيقول أنا عملك الصالح. سبحان الله، الأعمال الصالحة يجسدها الله لك أمامك بهذه الصورة بهذه الهيئة. فمن الآن يا عبد الله حسن صورة عملك إذا أتاك وأنت في قبرك، بياضه طيب ريحه ما يكون من شكله يعتمد على عملك، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته، فجزاك الله خيرا. فتفتح له نافذة وهو في قبره، نافذة تطل على الجنة، فيرى من حورها ومن دورها ومن قصورها، فينادي بأعلى صوته ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. فرح. بماذا فرح يا عبد الله؟ بأعماله، بصلاته، بصيامه، بقيامه، بذكره لله، لا بتقاعسه لا بتكاسله. والعكس بالعكس، جاء في الحديث كذلكم على أن العبد الكافر أو الفاجر خرج إليه في قبره رجل أسود الوجه كريه المنظر أسود الثياب كريه الريح، يقول لهذا الميت أبشر أبشر بالذي يسوءك فهذا يومك الذي توعد. فيقول الفاجر من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا سريعا لمعصية الله بطيئا عن طاعته، فلا جزاك الله خيرا. فتفتح له نافذة تطل على النار، فيرى من مقعدها وما يكون من قصورها ودورها وما أعده له الله من العذاب والنكال، فينادي حينها بأعلى صوته ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. هنا العمل الصالح يا عبد الله ينفعك، لا أست أموالك ولا دنانيرك ولا لعبك، عملك ينفعك. ومن أعظم الأعمال التي تنتفع بها يا عبد الله وأنت في برزخك وأنت في قبرك الحرص على أركان الإسلام ومبانيه العظام. روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره جعلت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره وفعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان للناس عند رجليه. هذه مواطن الدفاع، وهذا لمن كان من أهلها، من كان من أهل الصلاة من أهل الصيام من أهل الزكاة من أهل المعروف. قال عليه الصلاة والسلام فيؤتى، أي أراد العذاب أن يأتي، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، فيأتي فيؤتى من قبل يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان للناس ما قبل مدخل يحمى. بماذا تحمى يا عبد الله؟ بالأعمال. هذا الذي نريد أن نوضحه. العمل الصالح يا عبد الله سيمشي معك في كل مرحلة من مراحل الآخرة. ما ينفعك مالك ليس له ذكر، ولا قصورك، ولا كان من لعبك، وما كان من نومك، ولا من سباتك، ما ينفعك إلا عملك. كما قد مضى ما يكون من العمل الصالح أن يغير حالك إلى أحسن حال في الدنيا، كذلك في الآخرة يغير الله حالك، يحميك بعملك. فلا يزال الناس في قبورهم، تتعاقب الأجيال تلو الأجيال، والأمم والشعوب تتدافن بعضها فوق بعض إلى أن يأتي الوقت المحدود والوقت المعلوم لقيام الساعة، حينها يأمر الله جل وعلا بالنفخ في الصور وبالبعث والنشور، فيهلك كل من في السماوات والأرض من الكائنات والمخلوقات، كل من عليها فان. ثم ينفخ فيه أخرى فيقوم الناس من الأجداث، يقومون من قبور وقد تشققت القبور عنهم حفاة عراة غرلا غير مختونين. حين يسمعون النداء، يسمعون النداء الذي يوجههم إلى أن يتقدموا مباشرة إلى أرض المحشر، فيتحرك الناس من قبورهم أمم أمم من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يعلم بهم إلا الله. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، داعي يدعوهم يأمرهم بالاجتماع، فإذ بهم قد اجتمعوا في ساحة الحشر، ساحة مهدها الله، يجعلها الله جل وعلا أرضا ممهدة حتى تجتمع جميع الخلائق، جميع الخلائق لا أحد يدري بهم إلا الله، من الإنس والجن أمم وأجيال وشعوب وكائنات ومخلوقات. فإذا اجتمعوا تبدأ الآن، وحينها تأتي أهوال القيامة العظمى. أول ما يكون من أهوالها القيام، القيام الطويل يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس على أقدامهم ولا يعرفون ما الذي صار، ما الذي كان. القلوب واجفة والأبصار خاشعة، الكل يترقب، فلا تسمع إلا همسا. ومع طول القيام في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أرأيت يا عبد الله؟ لا نتحدث عن الحياة الدنيوية، لا شيء أمام الآخرة. عندما تحدث عن الأعمال وأهمية الأعمال في الدنيا والآخرة، نتحدث عن تلكم الأهوال عبارة عن آلاف 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 السنوات لا تخطر على بال. هنا يغيرها الله بفضل أعمالك، كما غيرها الله في دنياك. كم عساك عشت في الدنيا 100 سنة؟ خذ 200 سنة يا عبد الله، تنعم بعملك 200 سنة. لكن ما خفي أعظم، في هذا اليوم مقداره 50,000 سنة يقوم الناس، ومع شدة القيام يكون الازدحام والضيق. وقد حسن العلامة الألباني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. ضيق، الناس من خوفهم يتضاق، يتكالبون، يجتمعون، يضيق بعضهم بعضا كالخائف، فكان يستعيذ من ضيق المقام يوم القيامة. في هذا الوقت ومع طول القيام والناس يلتزمون الصمت وتمر السنوات تلو السنوات وهم على هذا القيام، هنا على القول الصحيح يبرز الحوض المورود، هنا على القول الصحيح يبرز الحوض المورود، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوض كما جاء في بعض الروايات. هذا الحوض يبرز، يأتيه من كان متبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. عملك ينفعك، عملك ينفعك، لأن ليس كل أحد يشرب من هذا الحوض المورود، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ينادي أمته هلموا إلى الحوض، فإذ بأقوام من أمته يذادون يمنعون، فيقول نبينا يا رب أمتي 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 أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. أدخل العلماء في التغيير من كان مقتحما للكبائر ومن كان واقعا في البدع والمنكرات يمنعون عن الحوض، وإن الشرب من الحوض المورود في هذه الساعة يأتي لكي يشرب الموحدين، لكي يشرب الموحدون من هذا الحوض، لأن من شرب منه لن يظمأ بعدها أبدا، وهذه من أول بشارات أهل الإيمان، أول بشارة إذا سمح لك مع طول القيام أن تذهب إلى الحوض وتشرب، هذه أول بشارة لك بالخيرية، وعلى أن ما بعد ذلك أسهل، لأن هذا الشرب لن يجعلك تظمأ بعدها أبدا، ومن شرب منه سيدخله الله الجنة ولو بعد حين. فيرجع الناس بعدما شربوا يرجعون إلى القيام، وبعد ذلك وهم في قيامهم تنزل الشمس على رؤوس العباد. نحن الآن نستشعر بحرارة الشمس، وأين هي؟ وين في كبد السماء؟ ونحن نشتكي من حرها ولا نستطيع أن نصمد تحتها، فما ظنك بهذا الجرم السماوي يدنو حتى يكون فوق رؤوس العباد. حينها يبتلى الناس بالعرق، لكن عرقنا على قدر أعمالنا، كما جاء في حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام قال ويكون الناس على قدر أعمالهم بالعرق. الأعمال كما قلت لك يا عبد الله في كل مرحلة من مراحل القيامة عملك الذي ينفعك، فمن كان على عمل صالح فهو من أبعد الناس عن هذا الغرق، ومن كان حرم من العمل الصالح يبتلى بالعرق الذي يدخل عليه الغرق، فأشد الناس غرقا الكفار، ثم أهل الكبائر، ثم من دونهم من سائر المعاصي والذنوب. ومع هذا الهم ومع هذا الغم ومع هذا الكرب، إلا أن جماعة من الناس حرزهم الله من هذا الضيق ومن هذا العرق. يا ترى من هم؟ العرق والساحة، ساحة الحشر تكون عرضة لنزول الشمس عليهم، والناس كلهم يبتلون بالعرق، منهم عرقه من يصل إلى كعبه، منهم عرقه يصل إلى ركبته، منهم من عرقه يصل إلى وسطه، ومنهم من يلجمه إلجام، ومنهم من يسبح في عرقه الذي أغرقه. لكن قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أتدري من هؤلاء يا عبد الله؟ هم أصحاب الأعمال الصالحة، من كان على عمل صالح يحميه ربه، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ففاضت عيناه أعمال قاموا بها في هذه الحياة الدنيا نفعتهم يوم أن تدنو الشمس فوق رؤوس العباد. الأعمال هي المنجأ يا عبد الله من ذلكم اليوم. أذان فالأعمال يا عبد الله تنفعك وأنت في هذه الساحة. فبعد القيام وما يكون من نزول الشمس فوق رؤوس العباد، وقد طال القيام بالعباد، حينها يبحث الناس عن المخرج، تعبت الأبدان، كلت الأجساد سنوات طوال وهم على هذه الهيئة على رعب وخوف. ما الذي سيكون؟ ما الذي سيصير؟ ما الذي صار؟ حينها يبحثون عن الوساطة التي بها يصلون إلى فصل القضاء، ألا وهو الشفاعة. يعلمون أنه لابد من شفاعة تأتي الآن، تتوسط إلى الله جل وعلا، تطلب منه فقط فصل القضاء. ولأن نبقى على هذا القيام الذي تعبت منه الأقدام، فيذهبون إلى آدم وقد علموه وعلموا منزلته، يطلبون منه أن يدعو ربه وأن يدعو الله جل وعلا في أن يفصل القضاء بين الخلائق، لكنه لا يفعل، يحيل إلى غيره. فيذهبون إلى نوح يحيل إلى غيره، يذهبون إلى إبراهيم يحيل إلى غيره، يذهبون إلى موسى يحيل إلى غيره، يذهبون إلى عيسى يحيل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، صلوات ربي وسلامه عليه الشافع المشفع. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويخر تحت عرش الرحمن فيدعو ربه ويدعو ربه ويدعو ربه، ويلهمه الله من المحامد والثناء على الله جل في علاه، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيكون من طلبه عليه الصلاة والسلام: يا رب أفصل القضاء بين الخلائق. فحينها يأذن الله جل في علاه بفصل القضاء بين الأنام، وهنا يا عبد الله تبدأ عمليات الحساب. أول ما يكون من فصل القضاء بعد الشفاعة ما يكون من عرض الأعمال على الله، كما قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. حين تبدأ عرض الأعمال على الله جل وعلا، وعرض الأعمال على قسمين، وكل طريقة في حساب العبد يستطيع صاحبها أن يعلم بالمصير الذي سيكون. من رأى أن حسابه عند ربه جل وعلا أن الله يقرره بذنوبه فقط، يقرره بذنوبه: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، والعبد يقر: نعم يا رب فعلت، نعم يا رب عملت، نعم يا رب فعلت، والعبد يقر على نفسه بأنه أذنب وأنه قد فرط في جنب ربه. فإن كان العبد وجد أن طريقة حساب الله له عبارة عن تقريره لذنوبه فليبشر بخير، فليبشر بخير، لأن ختام هذا التقرير العفو، وهذا هو الحساب اليسير. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى تقول: كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا هو الحساب اليسير، أن يجد العبد أن ربه يقرره بذنبه. الطريقة الثانية في الحساب وهي طريقة النقاش. إذا وجد العبد من نفسه أنه يجادل ربه: لا يا رب أنا ما فعلت، يا رب أنا ما الذي يشهد علي، أنا يا رب لا ما صنعت كذا، وأخذ يأخذ وأخذ بينه وبين ربه أخذ وعطاء، فليعلم أن نهاية هذا الحساب عذاب، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله السلامة والعافية. من نوقش الحساب عذب. إذا وجد العبد من نفسه المجادلة مع الله فليعلم أنه خاسر لا محالة. ولهذا كان من دعاء نبينا: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. إخواني في الله، مع هذا الحساب اليسير ومع هذا الحساب العسير، إلا أن أقواما لا يحاسبهم الله. قد يقول قال: هل يوجد هذا؟ نعم يوجد هذا. هل يوجد أناس ليس عليهم حساب ولا يترتب على ذلك عقاب؟ نعم. من هؤلاء؟ أصحاب الأعمال الصالحة. العمل الصالح يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الأصناف الأربع يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون أي يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء إذا قاموا من ساحة الحشر يذهبون مباشرة إلى الجنة. أنعم بها، أنعم بها يا عبد الله من رفقة، لكن ما وصلوا إلى هذه المنزلة إلا لأجل أعمال عملوها. بعد الأذان إخواني في الله نواصل الحديث حول هذه المسائل، والله تعالى أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله إخواني في الله، نواصل فيما نحن بصدده، وإنما تطرقنا لهذا الموضوع بداية إشارة إلى تلكم الظاهرة التي فشت في كثير من المسلمين والمسلمات، وذلك بعد انقضاء شهر رمضان، ما كان من فتورهم وتقاعسهم وتكاسلهم في باب الأعمال. فالكثير يظن أن عمله الصالح في رمضان إنما فقط إبراء للذمة، وأنه فقط يوصله إلى الجنة. فكان ينبغي إخواني في الله أن نعلم حقيقة فضيلة العمل الصالح، وأن العمل الصالح ليس هذا مجاله فقط، بل مجاله أعم وأعظم وأفضل وأكبر. فإن العمل الصالح يا عبد الله الذي تفعله هو سبب من أعظم أسباب تغيير أحوال العباد وأحوال الأنام في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قد سمعنا وما قد ذكرنا في خطبة الجمعة عن بعض التغيرات العظيمة في الأفراد والمجتمعات وفي المناخ والأكوان، في الأرزاق وفي دفع المصائب يكون بالعمل الصالح، وليس هذا فحسب، بل ما سمعنا في محاضرة الليلة حول أن العمل الصالح معك يسعفك، وأنت يا عبد الله منذ أن تنتقل في مراحل الآخرة مرحلة بعد مرحلة والعمل الصالح بجنبك ينفعك يعينك يدفع من عذاب الله ما يدفع. أشرنا إخواني في الله إلى نزع الأرواح وما يكون بعد ذلك من الحياة البرزخية، وما يكون كذلك من القيام، وما يكون من الشرب من الحوض المورود، وما يكون من دنو الشمس فوق رؤوس العباد، وما يكون من عرض الأعمال على الله. كل هذه المواطن من كان من أصحاب الأعمال فليبشر بخير مقام. وبعدما يتم إخواني في الله عرض الأعمال على الله جل وعلا تأتي مسألة تطاير الصحف، تطاير الصحف والدواوين. فآخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه باليمين، وهذه الصحف وهي صحف الأعمال حقيقتها أن الله جل وعلا فيها يريك أعمالك فقط لإقامة الحجة عليك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى. انظر في هذه الصحيفة ستجد كل شيء قد سطر فيه، لأن من شأن هذه الصحيفة أنها ما تترك شيئا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل شيء كل شيء قمت بفعله بعمله قولا أو فعلا أو حالا أو سلوكا أو ضميرا، كل شيء مسطر مسجل. فهذا الكتاب في الحقيقة إقامة الحجة، تقيم الحجة على نفسك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأخذ الكتاب يا عبد الله يعتمد على ماذا؟ يعتمد على طريقة الأخذ، على طريقة الأخذ. فعلى حسب الهيئة، على حسب الهيئة ستعلم يا عبد الله المصير. وأخذك للكتاب يعتمد على ماذا؟ على عملك الصالح أو على العكس. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، يأخذ كتابه بيمينه، قيل في صفته أن يده ممدودة للأمام، يمينه ممدودة للأمام، يقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فرح من شدة فرحته بكتابه، يدعو الناس أن يشاركوا فرحته، كحالي في ناس في هذه الدنيا إذا نال شهادة وفيه التكرمة والفوز يبشر من حوله بفوزه ونجاحه، وهكذا في هذه الدار في الدار الآخرة. هاؤم اقرأوا كتابي. أما الكافر، أما الفاجر، أما المنافق، من ليس له عمل صالح فإنه يأخذ كتابه بشماله، بشماله. وفي بعض الآيات جاءت أن أخذ الكتاب يكون من وراء ظهره، فكيف الجمع؟ من أهل العلم يرى أن هذه الهيئة هي هيئة واحدة وهي على صورتين، وهي أن هذا الفاجر الكافر المنافق يأخذ كتابه بشمال من خلف ظهره والعياذ بالله، بخلاف الآخذ بيمينه ممدودة مد، وهذا الطرف الثاني عدو الله يأخذ كتابه بشماله لكن يده من خلف ظهره، قيل هذا وهذا الأوجه. والقول الثاني قيل أن يده الشمال تخلع وتوضع خلف ظهره والعياذ بالله فيأخذ كتابه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يا عبد الله هو عرض الصحف والدواوين. وهنا مسألة يا عبد الله، الصحيفة لا زالت مفتوحة، صحيفتك مفتوحة، ولا زالت أقوالنا أحوالنا أعمالنا تسطر. فانظر يا عبد الله ماذا تحب أن يسطر فيها. أقبل على الله بالأعمال الصالحة. ومما أذكره في هذا المقام ما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فإنها تملأ الصحيفة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بعدما تنتهي مسألة الصحف والدواوين يأتي بعد ذلك عرض الميزان، يوضع الميزان، وهل هو ميزان واحد أو عدة موازين على اختلاف بين أهل العلم. فمن قائل أن لكل أمة ميزان، ومن قائل أن لكل إنسان ميزان، ومن قائل بأنه ميزان أوحد. هذا الميزان إخواني في الله توزن به الأعمال، توزن فيه صحائف الأعمال، يوزن فيه صاحب الأعمال. ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء يوزن بهذا الميزان الذي سيضعه الله يوم القيامة. توزن فيه الأعمال. الأعمال نعم هي أشياء معنوية، لكن الله جل وعلا بقدرته يجعلها أشياء حسية توضع في الموازين وتكال، وهذا بقدرة الله جل وعلا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران يجعلها الله غمامتان يوم القيامة تظلك بقدرة الله. وهكذا الأعمال يجعلها ربنا عز وجل أشياء محسوسة توزن، وهكذا صحيفة الأعمال، الصحيفة التي استلمتها تؤمر أن توضع في الميزان توزن، والعبرة حينها بأعمالك، كما جاء في حديث البطاقة: ذاك الذي يؤتى بسجلاته وقد بلغت 99 سجلا وكل سجل على مد البصر من الذنوب والسيئات والخطايا، فتوضع في كفة ثم يوضع له بطاقة وهي عمله وهي ما كان من توحيده فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة فتطيش السجلات، وذلك لعظمة توحيد هذا العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فصحائف الأعمال توزن، وهكذا صاحب العمل أنت، أنت يا عبد الله ستوضع في الميزان. وقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا قول الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما رأى الصحابة دقة ساقي عبد الله بن مسعود تضاحكوا عليه، فلما سألهم نبينا عن تضاحكهم أخبروه بما رأوه من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. فالميزان يا عبد الله ستوضع فيه الأعمال، وحين يا عبد الله احرص على أن تثقل ميزانك بأعمالك الصالحة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلها بماذا؟ من الآن ثقلها بصلاة، بصيام، بقيام، بذكر الله، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالنوافل، بمجالس العلم، ثقلها يا عبد الله. ومن أعظم ما تثقل به الموازين ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. ما من شيء. فإياك يا عبد الله ومساوئ الأخلاق وأراذل الآداب، عود نفسك على مكارم الأخلاق فإن وزنها عظيم. وهكذا مما تثقل به الموازين، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كررها، اجعلها وردك في يومك وليلتك، في صباحك ومسائك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إخواني في الله، بعدما أن تنتهي مسائل الحساب من عرض الأعمال ومن تطاير الصحف والدواوين ومن وضع الموازين، تأتي بعد ذلك مسألة جمع النظراء. قد علم كل واحد ما يتعلق بحقيقته، من هو. حينها الناس لا زالوا همج، يختلط الحابل بالنابل، الصالح مع الفاسد، التقي مع الشقي، الولي مع الزنديق. تأتي الآن مسألة الفرز، وهو جمع النظراء، كل مع نظيره. فتجتمع أمة موسى مع نبيها، وأمة نوح مع نبيها، وهكذا كل نبي يجتمع مع أتباعه. وهكذا قل في حق الكفار، فالكفار يجتمعون على حسب عقائدهم، على حسب معتقداتهم، من يعبد الصنم مع الأصنام، من يعبد الشجر مع هذا الشجر، من يعبد الحجر مع هذا الحجر، كما قال ربنا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال المفسرون: وأزواجهم هنا بمعنى النظراء، أي احشروهم مع نظرائهم، مع أشباههم، فيجتمعون. الملاحدة مع الملاحدة، منكر البعث مع بعضهم البعض، زمر هنا زمر وهنا زمر، الكل يجتمع مع قرينه. وجاء ذلك في الحديث الصحيح أن كل شخص مع من يعبده فيتبعه، فمن كان يعبد الشمس يتبعوها، تظهر الشمس فيمن كان يعبدها يسير خلفها، يظهر القمر فيسير خلفها، وهكذا يتميز الناس. وفي هذا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب، تحشر مع من تحب. فمن كان محبا لأهل الصلاح يحشر مع أهل الصلاح، ومن كان محبا لأهل الفجور والمجون فيحشر معهم. ولهذا كان أنس رضي الله تعالى عنه لما ذكر حديث المرء مع من أحب قال: فأنا أحب أبا بكر وعمر، بمعنى أني أحب أحشر معهم، بدليل أني أحبهم. فانظر يا عبد الله من تحب. فكيف إذا كان عبدا من عباد الله يحب الرافضة، يحب سبابة الصحابة، يحب هذا الصف من الزنادقة، لا زال يكن لهم الإجلال والإعظام والتوقير والاحترام، بل يود من صميم قلبه أن تكون لهم الغلبة. يا عبد الله ستحشر معهم، ستحشر مع الرافضة، حين سترى ما هو المصير الذي ستجنيه من خلفهم. فالشاهد يا عبد الله هنا عملك الصالح سيحدد لك يا عبد الله مع من تحشر. فإن كنت من أهل الصلاح حشرت معهم، من أهل الصيام حشرت معهم، أما إن لم تكن على عمل صالح فابحث مع رفقة توازيك وتساويك. وبعد ذلك إخواني في الله، إذا تفرق الناس وتميز الناس كل مع فرقته وزمرته، حينها تضرب الظلمة، ظلمة عظيمة تضرب على الناس، لا يكادون بل لا يرون من خلالها شيئا، كما جاء في حديث صحيح مسلم قال ذلك الحبر لرسول الله: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم في ظلمة دون الجسر، دون الجسر، هم سيكونوا على شفا جهنم. يعني الوضع العام في هذا المكان ظلمة، وهم سيكونوا على شفير جهنم، وعلى جهنم الجسر وهو الصراط كما سيأتي معنا. في هذا المكان تضرب عليهم الظلمة، ظلمة شديدة، فالناس يتفرقون. الكافر، الكافر ليس معه عمل صالح، ما عنده شيء، فماذا يفعل؟ سيتخبط في الظلمة، يتخبط بالظلمة، فلا يزال يتخبط فيها حتى يسقط من هذا الشفير إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وانتهى أمره، انتهى أمره. بقي صنفان من الناس هم في الظلمة، بقي أهل الإيمان. أهل الإيمان يعطيهم الله أنوار، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بأعمالهم، كما جاء عن أبي سعيد الخدري في الأثر الموقوف عنه على أن الناس تضرب لهم الأنوار. هذا من؟ صاحب العمل الصالح، صاحب العمل الصالح يعطى له نوره، وكل نوره على قدر ماذا؟ على قدر عمله. حتى أن من الناس، من الناس من نوره كالجبل. في هذه الساعة الظلمة العظيمة تجد نور ضخم، ضخم جدا، فتنظر إذ به نور لعبد من عباد الله. من أين أتى هذا النور؟ أعماله، تعب عليها، حرص عليها، صلاة، صيام، قيام، أعمال، بر، إحسان، ولد له هذا النور. ومنهم من هو دون ذلك، منهم من يكون نوره كما جاء في الأثر كالنخلة يستضيء به، ومنهم من نوره أضعف وأضعف، حتى أن من نوره في أصبعه، في إبهامه، يضيء وينطفي، يضيء وينطفي. فالناس هذا صنف أهل الإيمان يتفاوتون. بقي صنف آخر وهم أهل النفاق. أهل النفاق لهم من الكفار ولهم مع أهل الإيمان، لأنهم منافق يظهر ويبطن، يبطن الإيمان ويظهر الكفر. ماذا يفعل؟ يلتصق، يلتصق بأهل الصلاح، يلتصق بأهل الإيمان، يلتصق بهم، كما قارب انظرونا أي ينتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. المنافق لا زال يراوغ كما راوغ في الدنيا، وإحنا معكم، أنا اسمي محمد وأنا اسمي عبد الله، وهو زنديق، حرب على الإسلام وأهله، أفسد في المسلمين، لكن باسم الإسلام راوغ في الدنيا ويراوغنا يوم القيامة فينادي بأهل الإسلام انظرونا ينتظرونا نقتبس من نوركم. ايش خلونا احنا هكذا، انا معكم في الدنيا مسلم، انا ايش انظرونا. لكن حينها لا، كما يقال الى هنا ويكفي. يقول المسلم والمؤمن للمنافق ارجع ارجع وراءك. قال العلماء كما في قوله تعالى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، معناه قال العلماء أي أن المسلم يخادع المنافق، يقول تريد نور؟ ما في داعي أنك تلتصق بي يا أخي، وراء هناك، هناك خلف تقسم الأنوار، تقسم الأنوار، ارجع فالتمس نورا. فيصدق المنافق فيذهب وينفك نوره عن المؤمن، فإذا ذهب هنالك ضرب بينهم بسور ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. حينها يصبح المنافق في ظلمة شديدة كما كانت للكافر، فحين يتخبط في الظلمة فيسقط على شفير جهنم، فيسقط بالنار ويلتحق بإخوانه الكفار. وبهذا ننتهي، انتهينا من الكفار، وبعد ذلك انتهينا من أهل النفاق. الشاهد النور كان يا عبد الله ينفعك بعملك. وبعد ذلك إخواني في الله المرحلة الأخيرة المرور على الصراط. من بقي؟ ما بقي إلا أهل التوحيد من أمة محمد، لا من جميع الأمم، لا لا زال هناك كثير موحدين معنا، أمة الإسلام، أمة إبراهيم، يوسف ويعقوب وموسى وعيسى، هناك أهل التوحيد معنا، نجتمع جميعا إلى الصراط. الصراط هو جسر ممدود على ظهر جهنم والعياذ بالله. فيبدأ الناس والرسل في الطرف الثاني ينادون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لأن هذه المرحلة آخر مرحلة من مراحل القيامة، ما بعدها القنطرة والجنة، القنطرة والجنة. فحينها يبقى الأنبياء يدعون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فيمر الناس، يمر الناس على الصراط. هنا السؤال، مرورهم بماذا؟ مرورهم على قدر أعمالهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فيمر الناس على قدر أعمالهم. عملك، عملك الصالح هو الذي سيحدد السرعة في المرور على الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر يجري جريا، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا. ما الذي أثقله؟ ما الذي أثقله؟ قلة الأعمال. عمله هو الذي أضعفه عن السير إلى الصراط. ثم بعد ذلك إذا تجاوز الناس الصراط تتم القنطرة وهي صفاء ما في القلوب، ومن ثم دخول إلى الجنة. أرأيت يا عبد الله الجنة هي آخر المطاف، وما قبل الجنة عندك هذه الأهوال، بماذا ستجوزها؟ بعملك الصالح. فالله، الله يا عبد الله بالعمل الصالح لا تتقاعس عنه. صحيح أننا في رمضان كانت تتنزل علينا معونة الله، يعين الله العباد بما كان من ربط الشياطين وما كان من معونة الله وكثرة الثواب ومضاعفة الأجور تعين. وما بعد رمضان صحيح هناك مشقة، لكن أقبل يا عبد الله ولو على القليل. قال عليه الصلاة والسلام أحب العباد، أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها العبد وإن قل، وإن قل. احرص عليك لك حظا من الصيام، حظا من القيام، حظا من قراءة القرآن. أما أنك تنقطع بتاتا لا يا عبد الله، انتبه، انقطاعك عن الأعمال وانقطاعك عن خيريتك في الدنيا والآخرة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.